بسم الله الرحمن الرحيم. الناقض السادس أو الناقض الخامس ما دليله؟ ما دليله؟ أن من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كفر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قال الشيخ رحمه الله: السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. وهذا أيضا شيء خطير يقع فيه كثير من الناس، الاستهزاء بشيء من دين الرسول أو من ثوابه أو من عقابه من شؤون الدين استهزاء. والاستهزاء في اللغة السخرية، وعد الاستهزاء من نواقض الإسلام، لأن هذا الدين جد وليس بهزل، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ما جعل الله عز وجل القرآن والأحكام هزلا، وقد أخبر أن الكافرين اتخذوا آيات الله هزوا واتخذوا أحكامه هزوا يسخرون بها، يسخرون منها ويستهزئون بها، فيستهزئون بالمؤمنين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، يتخذون الصلاة هزوا ولعبا، يتخذون الدين والأذان وأحكام الله عز وجل هزوا ولعبا. وكان ذلك مناقضا، وكان ذلك من نواقض الإسلام، لأنه يناقض وينافي أصل التوحيد. فإن المستهزئ بالدين مستخف بجناب الربوبية والرسالة، مستخف بجناب الربوبية والرسالة. ولهذا وقع إجماع أهل العلم على كفر من فعل شيئا من ذلك، من استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه. ولو هازلا لا يقصد إلا أن يمضي الوقت فيسخر بالدين أو بأحكامه، خطر عظيم. والسعدي رحمه بن سعدي رحمه الله عند تفسير الآية يقول: فإن الاستهزاء بالله ورسوله كفر يخرج عن الدين، لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله. أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل. ومناقض له أشد المناقضة. ولهذا ذم الله سبحانه وتعالى من لم يقدر قدر رب العالمين، قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقال سبحانه: وما قدروا الله حق قدره. فإذا الآية واضحة في تكفير من استهزأ بالله أو بآياته أو برسوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال: من استهزأ بشيء من الدين، كذلك من استهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام أو سخر منه، هذا ردة. أما الكفار فإن سخريتهم بدين الإسلام وبالنبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع، من اليهود والنصارى والملحدين لا تنقطع السخرية بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال عنه المشركون الأولون: كاهن، قالوا: ساحر، قالوا: مجنون. وما يحدثونه في كل عصر وبين وقت وآخر من أنواع الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام والطعن فيه، هذا لا يستغرب من الكفار، فإن كفرهم مبني على بغض دين الإسلام والسخرية بالدين وبالنبي عليه الصلاة والسلام بل وبرب العالمين. وما هذه التي تسمى بالرسوم الكاركترية التي تنشر في بلاد الكفر في أوروبا وغيرها إلا حلقة من تلك السلسلة الطويلة في الاستهزاء بالدين وبالرسول وبرب العالمين؟ والله عز وجل يعجل لهم العقوبة في الدنيا، يغضب لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يخفى عليكم ما جاء في قصة ذلك الذي كان نصرانيا أو كان من أهل الكتاب ثم أسلم، وكان يكتب الوحي من ضمن من يكتب، فارتد نصرانيا أو ارتد إلى الكفر عياذا بالله، ولحق بأهل ديانته، فلم وكان يقول ما يعلم محمد مما ما يعلم محمد إلا ما أكتب له. استهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه يغفل عما يكتب هذا المرتد، وأنه إنما يكتب ما شاء. فلم يلبث أن مات، فحفر له حفرة دفنه أصحابه، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لما فر إلينا، نبشوا عن قبره وألقوه في الأرض، فحفروا له حفرة وأعمقوا، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه. نبشوا عن قبر صاحبنا لما جاء إلينا، فأعمقوا له ما استطاعوا، أي في أبعد ما يستطيعون في العمق، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فعلموا أن هذا ليس من فعل البشر، فتركوه، ما قبلته الأرض، وتركه الذين انتقل إليهم، أخزاه الله في الدنيا وفي الآخرة أشد خزيا. وصور الاستهزاء بالدين كثيرة، فمنهم من يستهزئ بأحكامه، ومنهم من يستهزئ بثوابه وعقابه، ومنهم من يستهزئ بنبيه، ومنهم من يستهزئ رب العالمين سبحانه. سب الله وسب الملائكة وسب الرسل هذا كفر. وهكذا من أنواع الاستهزاء ما يفعله بعض الناس من إيراد النكت المتعلقة بمسائل الدين، هذا أمر خطير، ابتلي به بعض الجهلة أنه يريد أن يضحك الناس على سبيل أحكام الشريعة. نعم، فبعض الناس يستهزئ بالسواك، وبعض الناس يستهزئ باللحية، وبعض الناس يستهزئ بالثوب القصير، وبعض الناس يستهزئ بخمار المرأة حين تغطي وجهها. هذه أمور خطيرة، إن استهزأ بها وهو يعلم أنها من أحكام الشريعة هذا كفر. نعم، فبعض الناس يستهزئ باللحية وأصحابها، واللحية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإرخائها، وكان للنبي عليه الصلاة والسلام لحية تضطرب عند القراءة عند أن يقرأ، وأصحابه كانت لحاهم تملأ صدورهم، والأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ذوي اللحى، إنما جاء حلق اللحية عن المشركين، بل أهل الشرك من العرب كانوا يربون لحاهم، وكان أحدهم ربما عقد لحيته، يفصل لحيته اسمين ويعقدها إلى الخلف لطولها، فيأتي من يسخر باللحية، وربما شبهها بلحى بعض المخلوقات أو البهائم، وبعضهم كذلك أيضا سأل الله العافية يقول عن اللحية كذا وكذا من الألفاظ التي تسمعونها، ويعظم على الشخص أن يتلفظ بكثير منها، هذا كله خطر عظيم. من عرف أن هذا من الشريعة واستهزأ باللحية هذا كفر، أو يستهزئ بالثوب القصير، يلبس الإنسان ثوبا فوق الكعبين فيستهزئ به ويسخر، هذا خطر. أو بالسواك، يسخر بالسواك، هذا خطر عظيم. إذا ابتلاك الله بالمعصية فلم تقدر على فعل الطاعة والالتزام بحكم الدين فلا تخرج من الدين بالاستهزاء بأحكام الدين، واسأل الله عز وجل الهداية، ولا تكن كالجامع بين الحشف وسوء الكيلة، حشفا وسوء كيلة، كما قال الله عز وجل عن المشركين: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. بدل أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وبعض الناس كذلك يتشبه بالكافرين، فبعضهم يقول تقطع يدي لو كانت اللحية من الدين، جاهل، بدل أن يقول اللهم اهدني للدين والأخذ به يدعو على نفسه بالهلاك كما دعا المشركون على أنفسهم. وهذا الجهل العظيم له أسباب، فمن أسبابه تقليد الكافرين والاختلاط بهم والاغترار بما هم فيه من بهرج الحياة الدنيا. ينبهر المغفل إذا رأى بهرج حياة زائلة عند الكافرين، وينظر إلى المسلمين فيظن أن التأخر بسبب الثوب واللحية، فيقول هؤلاء متأخرون، هؤلاء متزمتون، هؤلاء متشددون، هؤلاء متقوقعون، هؤلاء إلى آخره من تلك الألقاب، ثم يخرج يرتمي بين أحضانهم أو يستقبل زبالة أفكارهم، فيصير فكره وقلبه مستنقعا لقاذورات الكفار، فلا يتلفظ إلا بالخبيث، ولا يمشي إلا إلى خبيث، ولا يتكلم ولا كذلك يعتقد في قلبه إلا الخبيث، حتى يخرج من الدين، حتى يخرج من الدين، كما فعل البخيتي. البخيتي تنقل وتنقل وتنقل حتى صار حربا على الإسلام وأهله، معلنا للإلحاد، نسأل الله العافية. الشاهد من هذا الحذر يجب على أهل العلم وطلبة العلم والدعاة إلى الله أن يعظموا هذا الأمر في قلوب الناس، أن يحذروهم من مثل ذلك. ومن الاستهزاء بالدين الاستهزاء بالعلماء والصالحين، وهذا فيه تفصيل. إن استهزأ بالعالم أو بالصالح لشيء فيه من خلقة أو لشيء فيه من لكنة مثلا في لسانه أو من قصر في طوله أو من مشية من يمشيها أو من هيئة يفعلها استهزأ به لذلك، هذا كبيرة من الكبائر، وبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وهذا من أذية المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أما إذا استهزأ به لما يحمله من الدين فهذا كفر، هذا كفر، لأنه استهزأ بماذا؟ بأتباع الدين لأجل الدين. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي حاتم، وأورده شيخنا في الصحيح المسند من أسباب النزول، في سبب نزول هذه الآية، أن بعض الناس كانوا في غزوة تبوك مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أجبن، لا أرغب بطونا، أنهم بعد بطونهم كما يقول اليوم بعض المغفلين، يأتي إلى أهل الاستقامة والخير فيقول: هؤلاء بعد بطونهم، أو يقول: هؤلاء كم يعطونكم، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا، يقول: هؤلاء كذابون يكذبون على الله، ولا أجبن عند اللقاء، يقولون: هؤلاء جبناء عند القتال واللقاء. اتهموهم بهذه الأوصاف، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فنزلت الآيات: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قالوا: يا رسول الله، إنما هو حديث الركب نقطع به عناء الطريق، أي كنا نمزح نقطع به عناء الطريق، طريق متعبه، نضحك ننكت ما يقول الناس، نمزح، ما هو من جد، ما قصدنا، ليس قصدنا ذلك. فلا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يردد عليهم الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا خطر عظيم، فمن استهزأ بأهل الدين لما يحملونه من الدين هذا كفر، كفر بالله. أما من عاب شخصا بعينه لقصر أو كذلك أيضا لشكل هيئة نحو ذلك، هذا ظلم كبيرة من الكبائر. نعم، وكذلك أيضا تجد بعض الناس ربما نبتت لحيته على جانب من جوانب وجهه وخفت في الجانب الآخر، فيأتي شخص يسخر، لا يقصد السخرية من اللحية، إنما يقصد السخرية من الهيئة هذه التي يراها، هذا من الكبيرة من الكبائر. لكن لو استهزأ باللحية على أنها ليست من الدين، أو استهزأ بأي شيء، مثلنا بالسواك واللحية والثوب القصير ونحو ذلك، لأن هذا منتشر في أوساط الناس، فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد السابع 220 من مجموع الفتاوى كما في مجموع الفتاوى قال: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب، فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا بل ظنوا ذلك ليس بكفر. انتبه يا عبد الله، قد يتلفظ العبد بكلمة لا يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار 70 خريفا ويهوي بها أبعد مما بين المشرق والمغرب، فهؤلاء ما كانوا يظنون في أنفسهم أنهم أتوا كفرا، إنما قالوا نستهزئ نخوض ونلعب. وأخبر رب العالمين أنهم كفروا بعد إيمانهم. اختلفوا هل هؤلاء كانوا منافقين أم كانوا بعض من رق دينه ووقع في هذا الشيء. ظاهر القرآن أنهم ليسوا منافقين، لأن الله قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كانوا مؤمنين ضعيفي الإيمان، ثم بعد ذلك من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. لأن المنافق ما يقال فيه كفر بعد إيمانه، لأنه ليس عنده إيمان. وبعض أهل العلم قالوا كانوا منافقين، وقول الله قد كفرتم بعد إيمانكم أي الذي تزعمونه، والأول أظهر. ثم أيضا لا يشترط في المستهزئ أن يعتقد جواز الاستهزاء، بل إذا وقع في الاستهزاء فهو على خطر عظيم، اتق الله، قد يقع في الكفر وهو لا يقصد، إنما يستهزئ ويخوض ويلعب كما ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا أيضا ينصح المسلمون بأن ما يسمى بالنكت هذه لا يدخلون فيها الدين. يأتي شخص يقول لك: واحد طويل اللحية قصير الثوب كذا كذا، وواحد هكذا، يدخلون الكذب في النكات في ماذا؟ في مسائل الدين، هذا خطر. ولهذا أنكر أهل العلم على ابن الجوزي، وأنكر على من ألف في الحمقى والمغفلين ذكر هذه المسائل عن أهل اللحى. يأتي يقول: طويل لحيته إلى سرته، يعني ماذا يقولون؟ طويل يعني طويل، كل طويل أهبل أخبل فيه خبالة. هذا من أين جاءوا بهذا؟ ليس يصدقه عقل ولا واقع، ويكذبه الشرع: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالخبالة في الطوال والقصار والمتوسطين، والرزانة والعقل في الطوال والقصار والمتوسطين، لم يكن الطول دليلا على نقص في عقل، ولا كان القصر دليلا على يعني زيادة في العقل. فالشاهد بارك الله فيكم الحذر من هذه الأمور. إذا بقي شيء إن شاء الله في الدرس القادم. يقول السائل: نسي في السجود أو عند السجود أن يقول الله أكبر بعد الإمام، هل يسجد للسهو؟ لا لا، لا يسجد بعد الإمام إلا إذا ترك ركنا، أما إذا ترك واجبا فلا يسجد بعد الإمام. يقول أخ، كنت بجوار المسجد، قال بعض الناس المطاوعة يدرسون ليل ونهار من الفجر إلى العشاء، جعل هذا نقيصة ويسخر، هذا منقبة، هذا منقبة، أنك تدرس وتقضي وقتك في طاعة الله، وهو ربما لا هو الذي ذهب يعمل ويأكل اللقمة من الحلال ربما، ولا هو الذي أخذ يدرس، ربما هو يبترع في الشوارع من الفجر إلى آخر الليل. يقول السائل أو الأخ، لو تنبه الإخوة الذين ينقلون الفوائد عنك في الواتس ومواقع التواصل أن يعرضوا هذه الفوائد عليك قبل نشرها، أو يعرضوها على بعض الإخوة كأخينا فؤاد الجمال أو أخينا عمر العريقي أو أخينا زايد. طيب نعم، هذا هو، بارك الله فيكم. قد ربما تنقل شيئا ليس له يعني كبير فائدة، بمعنى أنه ماذا، شيء معتاد، فتقول قال فتح القدسي مثلا التمسك بالسنة نجاة، هذا قد قاله من قبلنا، نحن إنما ننقل نقله لهذا، أو قال فتح القدسي المحافظة على الصلوات الخمس هذا أمر واجب أو نحو ذلك، لا، يعني بعض الأشياء إذا كانت هناك فائدة مستنبطة جميلة لا بأس أن تعرض وتنشر، أما إذا كانت من الأمور المتقررة المعروفة بأدلتها الواضحة من الكتاب والسنة فهذا يعني ما يحتاج أن تنسب إلى فتح القدسي، وهي مقررة عند كل عالم وطالب علم وكل مسلم. فتنبيه جيد، تنبيه الأخ، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.